إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة في هذه الدورة المباركة، وقد وقفنا عند قول الإمام أبو أحمد الكرجي الملقب بالقصاب، وقفنا عند قوله: وهو القادر بقدرة، أي الله جل جلاله. الضمير يعود على الله، الله قادر بقدرة، بقدرة ليست مجازية وإنما قدرة حقيقية. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون قادر بلا قدرة، أو عالم بلا علم، سميع بلا سمع، لأنهم لفساد عقولهم افترضوا أن إثبات الصفات لله يلزم منها مشابهة المخلوقين، فوقعوا فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. الله عز وجل قادر بقدرة، عالم بعلم أزلي غير مستفاد. عالم يعني صفة العالم لله تعالى، صفة العلم لله تعالى صفة أزلية ملازمة لذاته، ليست صفة فعل كالاستواء والنزول والمجيء، صفة ملازمة لذاته المقدسة جل جلاله، فهي صفة أزلية غير مستفاد، أي غير مستفيد لهذه الصفة مع مرور الزمن والدهور كالمخلوقين. كل الخلق خلقهم الله وأخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، استفادوا العلم بالتعلم، استفادوا العلم بعد أن أوجدهم الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. متى يقال فلان عالم؟ هل يولد من بطن أمه يحمل هذه الصفة؟ لا يعرف شيء إلا ما هدي إليه بالفطرة. متى يقال فلان طبيب؟ حتى يتعلم علم الطب ويجتاز امتحانات نظرية وعملية وينجح فيها
ويمارس مهنة الطب يقال طبيب ويقال فلان مهندس، لكن الله عز وجل ولله المثل الأعلى عالم أزلا، لم يستفد ذلك بالاختبار ولا بالامتحان ولا بمرور الزمن. هذا معنى والعالم بعلم أزلي، هذا العلم الكامل اللي كل العالم كل الخلق استفادوا علومهم من الله، وعلم آدم الأسماء كلها وعلمك ما لم تكن تعلم. والله عز وجل واهب العلوم، فعلمه أزلي ملازم لذاته المقدسة غير مستفاد، يعني غير محصل، غير محصل غير مستفاد، لا من غير لا من الغير ولا بالاختبار أي مع مرور الزمن والدهر. وهو أي جل جلاله السميع بسمع والبصير ببصر، يعني الله عز وجل له صفة السمع كما يليق بكماله. نثبت لله الصفات على ما يليق بكمال الله وعظمته، بعيدا عن التشبيه والتمثيل، وبعيدا عن كل صفات النقص. الله عز وجل صفاته كاملة، فهو سميع بسمع. وقلنا المعتزلة أنكروا هذه الصفة خشية المشابهة، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من كون الله عز وجل من إثبات صفة السمع لله وجود الجوارح ومشابهة الخالق بخلقه. نحن لا نسمع إلا بجارحة، لا نتكلم إلا بجارحة، لا نبصر إلا بالعينين. فإذا أثبتنا لله الصفات التي نشارك الله جل جلاله فيها بالاسم فلا يلزم المشابهة بأي وجه وبأي حال. والله عز وجل سميع بسمع بصير ببصر، ولهذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله. يعرف صفتهما من نفسه، يعني الله وحده هو الأعلم بصفاته، هو الأعلم بذاته، هو الأعلم بصفاته، هو الأعلم بأفعاله. الخلق لا يعلمون من ذات الله وصفاته وأفعاله إلا ما أعلمهم بالوحي، ليس بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالرؤى المنامية ولا بالظنون والأوهام. ولهذا صفات الله تدرك بالسمع، تدرك بالنقل الصحيح، صفات الله توقيفية. ولهذا الله أعلم بصفاته، ونبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه أعلم بصفات ربهم من سائر الخلق. فما وصل إلينا بسند صحيح وبنقل صحيح من صفات الله تعالى فإننا نؤمن بها ونصدق بها ولا نزيد عليها. سميع بسمع يعرفه جل جلاله لا نعرف الكيفية، بصير ببصر يعرف الله يعرفه جل جلاله لا نعرف كيفيته، نؤمن به نؤمن بهذه المعاني ونثبتها لله، لكننا نفوض الكيفية. ولهذا قال: لا يبلغ كنههما أحد من خلقه. لا أحد يعرف حقيقة صفات الله، كما لا أحد يعرف حقيقة كيفية ذات الله، كيفية صفات الله، كيفية أفعال الله إلا هو جل جلاله. كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ لا تقل، لا تسأل. كيف استوى؟ عرفنا جواب الإمام مالك. والله عز وجل نؤمن بصفات الله، أفعال الله، كما نؤمن بذات الله، ولكن نكل الكيفية إلى الله تعالى. والكن هو ما خفي، ما خفي عن الإنسان، ما خفي عن البشر، يعني حقيقة الشيء وماهية الشيء وكيفية الشيء. لا يبلغ، لأن الخلق كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. هو أحاط بكل شيء علما، ولا أحد من خلقه يحيط به علما. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين، يعني الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء بكلام أزلي منذ كان جل جلاله، وصفة الكلام ملازمة لذاته المقدسة، لأن الرب من صفات كماله أن يكون متكلما. ولهذا سيدنا إبراهيم لما عاب على المشركين، لما حطم أصنامهم، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هؤلاء الذين تعبدونهم واتخذتموهم أندادا وجعلتوهم آلهة، سألوهم، ها هم لا يقدر على النطق، وهذا عجز وضعف، وهذا دليل على أنهم ليسوا بآلهة، لا يستحقوا العبادة. وليس كل من نطق يستحق العبادة، ومن الشاهد أنه من صفات الرب أو من صفات المعبود أن يكون قادرا على النطق والكلام. فالله عز وجل متكلم. دلوني على مخلوق غير هذه الآلات الصماء التي صنعها الإنسان بتوفيق من الله، يتكلم بغير لسان وبغير لهاء وبغير مزامير. إذا أردت أن تتكلم لابد أن تستعمل هذه الأدوات وهذه الآلات، تدخل لسانك، تدخل المزامير، الأوتار. إذا فقدت أداة من هذه الأدوات فقدت الكلام، تصبح تتأتئ أو تصبح يعني أصم أبكم بالإشارة. لكن الله عز وجل منزه عن كل ذلك، فلا يلزم من إثبات صفة الكلام لله أنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق من أدوات وآلات. وها نحن نرى المذياع والتلفاز وحتى هذه الأجهزة التي بين أيدينا نستعملها تتكلم ويخرج منها أصوات مختلفة، فليس لها هذه الجوارح التي الإنسان. وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يعجز شيء. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فتقتلونهم، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهل الحجر يتكلم بلسان؟ وهل يتكلم بمزامير وأوتار؟ لا. قالوا: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان الله عز وجل ينطق كل شيء، ألا ينطق جل جلاله ولله المثل الأعلى من غير حاجة إلى مثل هذه الأدوات وهذه الآلات؟ وبالتالي هم أنكروا هذه الصفة لأن ذهبت عقولهم العفنة إلى المشابهة، ففروا من الرمضاء إلى النار. متكلم بكلام لا بآلة، يعني أداة، أداة التكلم، مخلوقة كآلة المخلوقين، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. هذا يؤكد على قضية أن صفات الله عز وجل توقيفية، وأنه لا يجوز أن نشتق أسماء وصفات من عند أنفسنا لله تعالى من غير دليل من الكتاب ومن صحيح السنة. فنقف حيث أوقفنا الله وحيث أوقفنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف الله عز وجل نفسه بصفة نثبتها لله من غير كيف، لا نحرفها ولا نعطلها ولا نشبهها بالمخلوقين. أثبت الله عز وجل لنفسه اليد فنقول لله يد كما يليق بكماله، لا تشبه أيدي البشر ولا نؤولها بالنعمة والقدرة وغير ذلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، لا نقول كما يقول أهل الأهواء والبدع إنما تنزل رحمته وتنزل نعمته وينزل أمره. فكل هذا إعمال معول التعطيل في أسماء الله وصفاته، هذا مسلك أهل البدع والضلال. فنصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ونصف الله عز وجل بما وصفه رسوله. ثم قال فهي صفة حقيقة لا مجازية. لا شك أن السلف لم يستخدموا هذه العبارات، نعني بالسلف الصحابة، هذه العبارات حقيقية ومجازية متأخرة، لما ظهر من أهل البدع والأهواء من يقول إن صفات الله مجازية يريدون تعطيلها، يقولون هذه لا يمكن أخذها على الظاهر، لأن أخذها على الظاهر يقتضي التشبيه ويقتضي التجسيم ويقتضي التمثيل، فلهذا هذه مجازية. ولو أعملنا المجاز وأدخلنا المجاز في صفات الله تعالى لعطلنا صفات الله وعبدنا عدما، لأنه يستحيل وجود ذات مجرد عن الصفات، يستحيل وجود ذات مجرد عن الصفات. والله عز وجل ذات مقدسة له أشرف الصفات. فإذا أعملنا قضية المجاز في صفات الله إذن عبدنا ذاتا مقدسة مجردة عن الصفات، وبالتالي نعبد عدما، كما قال شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن قيم الجوزية: الموحد يعبد المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، لا مثيل له ولا نظير له. فالسلف لم يستخدموا هذه العبارات، ولهذا يعني بعض علماء الإسلام أخذوا على المؤلف استعمال هذه الألفاظ، وإنما هذه الألفاظ استعملت للحاجة وللضرورة، كما لما وجد من يقول بأن صفات الرب جل جلاله تحمل على المجاز وأنها مجازية لتعطيلها، فوجد من فجاءت الحاجة لقول هي صفات حقيقية على الحقيقة ليست على المجاز، كما استخدموا السلف عبارة بائن من خلقه وعبارة غير ما إليه بدأ وإليه يعود، ومثل هذه العبارات اللي هي في الحقيقة للبيان والتوضيح والرد على أعداء الإسلام. قال رحمه الله: ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق تكلم به تكليما وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعدما سمعه جبريل منه، أي من الله، فتلا جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. هنا يبدأ في الرد على الجهمية والمعتزلة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، وطبعا الأشاعرة أيضا والماتريدية، في مسألة القرآن أنه غير مخلوق. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويشهدون ويعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، لأنه من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، ولأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. منه بدأ، أي تكلم الله عز وجل به، تكلم الله عز وجل به وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه العبارة تتكرر في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. منه بدأ، أي أن الله تكلم به، سمعه كما قال المؤلف هنا جبريل من رب العالمين بصوت وحرف، تلقاه جبريل عليه السلام من رب العالمين، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن، وتكلم وكلامه عز وجل بهذا القرآن رتله ترتيلا كما قال جل جلاله: ورتلناه ترتيلا. ولهذا هذه الترتيل، هذه الصفة متلقاة عن رب العالمين، ليست من بدع القراء كما يهرف بعض من لا يعرف، ليست من تنطع القراء ولا من بدعهم، إنها صفة تلاوة الله عز وجل لكتابه، لهذا لكلامه، تلقاها جبريل عن رب العالمين كما هي، وعلمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هي، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمها لأصحابه، والصحابة رضي الله عنهم علموها لبعضهم وللتابعين، وهكذا إلى أن وصلت إلينا سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض. ولهذا ما من يعني قارئ من القراء المشهورين الذي تعزى وتنسب إليهم القراءات، وهذه نسبة ليست نسبة اختراع ولا ابتداع، وإنما هي نسبة اشتهار وإقراء، هؤلاء عندهم أسانيد متصلة إلى رب العالمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا كما علمتم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. الشاهد إخواني إنه المعتزلة والجهمية وغيرهم خالفوا أهل السنة وقالوا إن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون، ودليلهم شبه وليس أدلة، شبهات تعلقوا بها، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا إن هذا من صيغ العموم، إن كل من صيغ العموم، والقرآن شيء فإذا مخلوق. وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة بأن صفات الله لا تدخل في هذا العموم، والقرآن صفة من صفات الله، وعلم الله لا يدخل في هذا العموم، ولهذا كل شيء مما خلق الله، كل شيء، الله خالق كل شيء مما خلق الله ومما يقبل الخلق. والله عز وجل لا يخلق صفاته، صفاته أزلية ملازمة لذاته. فاستدلوا عليهم بآيات تنقض ما استدلوا به، وأن هذا العموم ليس عموما مطلقا، وإنما يستثنى منه يعني أشياء، ومنها القرآن. فالقرآن مستثنى من عموم الله خالق كل شيء. استدل بقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الجبال لم تدمرها الرياح، والمساكن لم تؤمر بتدميرها، فخرجت من هذا العموم. هي أمرت بتدمير كل شيء يقبل التدمير، أو أمرت بتدميره، ولم تؤمر بتدمير المساكن. إذن أين الله خالق كل شيء حتى أدخلوا القرآن؟ فإذن هذا باطل. وأيضا شاهد آخر قوله تعالى عن بلقيس ملكة اليمن اللي عاصرت سيدنا سليمان. كان سيدنا سليمان ملك عظيم، وكانت بلقيس ملكة اليمن، هو في القدس وهي في اليمن. الله قال عنها: وأوتيت من كل شيء. لكننا بالمقارنة نجد أنها لم تؤتى ما أوتي سليمان عليه السلام من الملك. هل سخر الله لها الريح كما سخر لسليمان؟ هل علمها منطق الطير؟ هل سخر لها الجان كما كان سليمان؟ الجان تعمل بين يديه، وكان يقهر الجان ويعذبهم ويلقيهم في أعماق البحار؟ لا. إذن أوتيت كل شيء مما يؤتاه الملوك في العادة، ففي إذن استثناءات. أوتيت كل شيء، إذن لم تدخل، إذن سليمان خرج من هذا العموم، لأن الله استجاب دعاءه حينما قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فآتاه الله ملكا عظيما لم يؤته ملك من ملوك الأرض. وذكرت في محاضرة الأمس أو قبل الأمس إنه ومع ذلك ربنا عز وجل امتن على داود وسليمان بالعلم، مع كل هالملك العظيم وهذا السلطان الكبير، لكن الله امتن عليهما بالعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقلنا في ذلك رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة بيقولوا القرآن مش كلام الله، حكاية عما في نفس الله. الأشاعرة والماتريدية، المعنى النفسي القائم بذات الله. فلما قيل لهم: طب من ترجم هذا المعنى النفسي؟ فتارة قالوا جبريل، وتارة قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل جبريل عليه السلام على جلالة قدره، ونبينا عليه الصلاة والسلام على فضله وأيضا جلالة قدره، هل يعلمون ما في نفس الله؟ حاشا لله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المسيح يقول لرب العالمين: إنك أنت علام الغيوب. كيف جبريل يعلم ما في نفس الله؟ كيف رسولنا عليه الصلاة والسلام يعلم ما في نفس الله؟ ولا يعلم ما في نفس الله إلا الله. كيف الله عز وجل يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله؟ كلام الله. لذلك القرآن كلام الله. سيأتي معنا أنه كلام الله على أي حال وعلى أي وصف، إن قرأه التالي، إن تلاه التالي، إن سمعه من قارئ، إن كتبه في الألواح، كله كلام الله لفظه ومعناه. الذين يقولون إن القرآن هو حكاية عما في نفس الله، أقول لهم: هذا وهم وتخريف، لأنه لا يعلم ما في نفس الله إلا الله. وإذا كان المخلوق لا يعلم ما في نفس المخلوق، الآن أنا لو أضمرت شيئا في نفسي وأنتم الآن بالعشرات وقلت لكم كل واحد يقول لماذا أضمرت في نفسي، لا تعرفون، ولو عرف بعضكم يكون مظنا، فكيف ولله والله عز وجل جل جلاله يعني أحاط بكل شيء علما ولم يحط به أحد علما إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، كيف يقال ذلك؟ فهذا باطل، وهذا فيه يعني تعطيل وإلغاء لإثبات أن كلام الله تعالى غير مخلوق وأنه تكلم به تكليما، وهذا للتأكيد على أن الله عز وجل تكلم به، قوله تكليما تكلم به تكليما، هذا يعني تأكيد على أن الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. جاء رجل إلى الإمام أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة المشهورين، وهذا كان من المعتزلة، أراد طلب من الإمام البصري، قال أريدك أن تقرأ هذه الآية بالنصب وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم موسى وليس الله. فتنبه هذا الإمام السني لهذا الرجل البدعي الضال المعتزلي، فقال له هب أني، طبعا هذه قراءة مختلقة ليست لا في السبعة ولا في العشرة ولا في السبعين، هذه قراءة مختلقة اختلقها هذا المعتزلي ليقرر مذهب الفاسد. قال له الإمام أبو عمرو البصري هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه، ما فيها وجه آخر؟ فبهت هذا المعتزلي. ولهذا يقول ابن الملقن لقد تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف فأخرجتها بالمناقيش. صاحب الكشاف الزمخشري كان يدس اعتزالياته من خلال تفسيره بصورة ماكرة، وللأسف هذا يعني التفسير كثير من العقلانيين يعتمدون عليه ويروجون له. يقول أخرجت اعتزاليات صاحب الكشاف بالمناقيش لدقة ما كان يدس من اعتزاليات، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها، ليعطل صفة إيش؟ الرؤية، رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. قال لك وتلاه أصحابه على الأمة هذا القرآن، إذن هي صفة منقولة محفوظة، لا يعقل أن يحفظ، لا يعقل أن يحفظ النص من غير صفة لنقله. ولهذا قال السيوطي رحمه الله والأمة كما هم متعبدون بمعاني القرآن وفهمه متعبدون بتلاوته. قال لك ولم يصر، يعني يتحول أو ينتقل بتلاوة المخلوقين مخلوقا، لم يصر أو يتحول أو يصبح بتلاوة المخلوقين، أنا وأنت مخلوق، لكن حينما نتلو كلام الله فهذا كلام الله غير مخلوق، لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به. يعني الله تكلم بهذا القرآن وجبريل نقل كما تكلم الله عز وجل به، نقله للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام نقله للصحابة وللأمة كما تكلم الله به وكما بلغه جبريل إياه، وهكذا حفظ في المصاحف وحفظت تلاوته إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يأذن الله برفع المصاحف من الصدور ومن السطور. وهذا معنى وإليه يعود، إليه يعود، لا تقوم الساعة حتى يرسل، حتى يوكل الله ملائكة يجمع هذه المصاحف ويرفعوها إلى السماء إلى الله ويسحبوها من صدور الرجال، فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله. مش معنى هذا في دليل على الصوفية؟ للصوفية، هذا الصوفية كيفوا على هذا الحديث، ظنوا أن هذا دليل لهم. قل إيه، هي عندنا في دليل، الله الله الله. إذن في دليل، لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، لا، حتى لا يعرف أحد لفظ الجلالة، ولا يعرف أحد معنى اسم الله عز وجل، مش معنى الذكر بالاسم المفرد اللي هو ذكر الخاصة، ولا ذكر الخاصة الخاصة اللي هو ذكر الضمير الغائب هو هو، لا، هذا ليس حجة لهؤلاء. لم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقا لأنه ذلك الكلام، لأن ذلك الكلام، بلاش لأنه، يمكن هذا صح، لأن ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به. الله عز وجل يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو إلا مبلغ عن الله ما بلغ، ما أنزله الله إليه وما كلفه الله عز وجل به. فهو أي القرآن، وهنا رد على الأشاعرة أيضا، غير مخلوق بكل حال، متلوا يعني حال تلاوتنا له، ومحفوظا يعني في الصدور، ومكتوبا أي في الألواح أو في الصحف أو في الدفاتر، ومسموعا حينما نسمعه من غيرنا من قارئ، وحينما نسمعه الآن في التسجيل الذي يحكي نفس صوت القارئ ويحكي نفس عين كلام الله عز وجل المرقوم والمكتوب بالمصاحف. ومن قال يعني من أهل البدع والأهواء إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه، لأنه بذلك يكون ملحدا في صفات الله تعالى، لأن المخلوق يفنى، فيلزم من قوله بخلق القرآن فناء القرآن. والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا يدل على أن كلمات الله، على أن كلمات الله تامة. ولهذا يستعيذ المسلم بكلمات الله التامة لأنها غير مخلوقة، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل يستعاذ بالمخلوق؟ لو كان القرآن مخلوقا ما جاز، لو كان القرآن مخلوقا ما جاز لنا أن نحلف به، لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز، والحلف بالقرآن جائز بلا خلاف لأنه كلام الله. قال عقبة بن عامر صحابي الجليل يا رسول الله ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. فيلزم من قول هؤلاء إنه مخلوق أو هو حكاية عما في نفس الله، يلزم من ذلك تعطيل صفة هذه الصفة. أولا نفي العلم عن الله، لأن القرآن علم. ولهذا لما جادل أحد أو ناظر أحد المعتزلة أو الجهمية الإمام أحمد، قال له: كان الله ولا قرآن؟ قال الله، قال الإمام أحمد: كان الله ولا علم. فسكت وانقطع، لأنه لو قال كان الله ولا علم لكفر. فالقرآن، ولهذا قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبين الله تعالى في هذه الآية أن القرآن علم، علم الله، وفرق بين العلم والخلق. ثم قال، نعم، قال: حلال الدم بعد الاستتابة منه، يعني الاستتابة يلزم المناظرة وإقامة الحجة بوجود علماء تقوم بهم الحجة مع يعني شهود السلطان أو نائبه، ويعلم أن ما بعد ذلك يكون إيش؟ النطع والسيف. فبعد ذلك يكون تطبيق الحد الشرعي، وهو حد الردة عياذا بالله. فحينئذ إذا أصر بعد أن قامت عليه الحجة، لأن ممكن تكون عنده شبه، ويمكن يكون آفة الجهل أو لبس عليه الملبسون، فإذا لابد من إقامة الحجة، فإنه يستتاب ممن تقوم به الحجة ويناظر، ويعني يقضى على شبهه، ثم يقال له: الآن إما أن تعود وإما السيف. فحينئذ إن أصر على يعني ضلاله وانحرافه وما عليه من الكفر، حينئذ يحكم بقتله فيقتل ردة عياذا بالله. ثم قال الإمام القصاب يرحمه الله: ويعلم أن الإيمان قول وعمل ونية، وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح، وتصديق به يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان. وعلى ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للجهمية وللمرجئة، خلافا لمرجئة الفقهاء، وخلافا للأشاعرة وغيرهم. الإيمان إذن عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إذ هنا ذكر الإيمان وعلق عليه الفلاح، لكن بشرط: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة من أعمال الجوارح، وسمى الله عز وجل بعض أعمال الجوارح، سمى الصلاة في موطن سماها إيمان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهذا يدل على أن العمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأن إخراج العمل الصالح من مسمى الإيمان ليس هو طريقة السلف ولا منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هو سبيل المرجئة الغاوية. فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمان. وهذه الآية نزلت بمناسبة تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام، وآيات كثيرة تدل على ذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طبعا هنا فيها دليل على زيادة الإيمان الذي ذكره المؤلف فيما بعد هذه الفقرة، حيث قال: يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت أكثر من 1000 من علماء الأمصار، كلهم يقولون أو لا يختلف أحد منهم على القول بأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالناس يتفاوتون في إيمانهم، وليس كما تقول المرجئة والجهمية إن إيمان أتقى الأتقياء كإيمان أفجر الفجار، وإن إيمان أفجر الفجار كإيمان جبريل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف والله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومعلوم أن السابق بالخيرات أفضل من المقتصد وأفضل من الظالم لنفسه، وأن الظالم لنفسه هو الذي فرط في الواجبات وارتكب المحرمات، وأن المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وأن السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وزاد عليها المستحبات وترك المنكرات المعاصي وزاد عليها بترك المكروهات. فهذه الآية تدل على أن الناس درجات. وكيف يكون سواء والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبين أن درجات أهل العلم فوق درجات أحد المؤمنين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الله عز وجل يشير إلى زيادة الإيمان في أكثر موضع في كتابه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزيادة الإيمان بالطاعات هذه متقررة عند أهل السنة والجماعة، ونقصانها بالمعاصي كذلك. كان الصحابي يأخذ بيد أخيه يقول له: هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. قال لك: وهو ذو أجزاء وشعب. انتهى الوقت، انتهى. طيب نكمل إن شاء الله هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.